بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الحمد لله رب العالمين،
لفضيلة الشيخ
إبراهيم ابن صالح الخضيري.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، نحمدك ونستغفرك ونثني عليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونصلي ونسلم على خير خلقك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تولاه واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإن هذا الدرس هو الثالث من الدروس القرآنية، ينعقد في ليلة الأحد الرابع من شهر رجب من عام 1416 للهجرة، وعنوانه كما أسلفنا الحمد لله رب العالمين. وبين يدي الدرس كما وعدناكم نتحدث عن كل حدث يحصل، وتأسينا من خلال حديثنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وقد وقع في الأسبوع الماضي الزلزال الذي طاف بلادا عديدة في بضع دقائق، وهذا الزلزال جندي من جنود الله تبارك وتعالى يسلطه الله على من يشاء، وهو يكثر في آخر الزمان، وسيأتي حديث مفصل عنه إن كتب الله لنا في العمر متسعا، وإن كتب الله لهذا الدرس عمرا ونسأل الله ذلك، سيأتي له حديث إن شاء الله في سورة الزلزلة. والزلزال عقوبة من الله تبارك وتعالى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكون خسف ومسخ. وسبب هذه العقوبة كثرة معاصي العباد وذنوبهم، وربما جعل الله هذا الزلزال سببا من أسباب رحمة الله، ربما صار هذا الجندي نوعا من الرحمة لبعض البشر، كما حكي أن رجلا عمره 23 سنة مقعد، فلما اهتزت الأرض من تحته رعب، فأخذ ابنته اخته الصغيرة وعمرها سنتان، وقام على قدميه وسار مسرعا من شدة الرعب، فأطلق الله جل وعلا بسبب هذه المصيبة رجليه، وهذا من عجائب قدر الله وقضائه جل وعلا. ولا نملك أمام هذا الحادث الأليم إلا أن نقول لمن ماتوا من المسلمين: نسأل الله أن يدخلهم الله في رحمته، وأن يحسن عزاء أهليهم وذويهم. ولا نملك أيضا إلا أن نقول: اللهم لا حوالينا ولا علينا، اللهم قنا شر الزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. أما الدرس فسنتكلم فيه إن شاء الله تعالى عن سورة الفاتحة، وسنعرض في الحديث النقاط الآتية: الأولى أسماؤها، والثانية فضلها، والثالثة المعنى لهذه السورة العظيمة، والرابعة أحكام هذه السورة، والخامسة القراءات، والفقرة السادسة تجويدها، والفقرة السابعة والأخيرة القول في آمين. فنقول بعون الله تعالى: ذكر العلماء للفاتحة عدة أسماء اقتبسوها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف صالح المؤمنين، فهذه الأسماء تدل على أهمية هذه السورة وعظيم قدرها في قلوب الأمة، حتى رؤي أن ابن مسعود لم يكتبها في مصحفه، فلما سألوه قال: لأنه يجب على كل مؤمن حفظها، فوكلت ذلك إلى حفظهم. ولو أني كتبتها في أول المصحف للزم أن أكتبها مع كل سورة، وذلك دليل على عظيم أهمية هذه السورة الجليلة. فقد ذكر ابن حيان في البحر المحيط لها 16 اسما، منها الحمد، والثاني الفاتحة، والثالث أم الكتاب، والرابع السبع المثاني، والخامس الواقية، والسادس الكافية، والسابع الشفاء، والثامن الشافية، والتاسع الرقية، والعاشر الكنز، والحادي عشر الأساس، والثاني عشر النور، والثالث عشر الصلاة، والرابع عشر تعليم المسألة، والخامس عشر المناجات، والسادس عشر التفويض. وتسمى أيضا أم القرآن، وتسمى القرآن العظيم. قد ذكر ابن كثير في تفسيره 13 اسما من هذه الأسماء. وأما تسميتها الحمد فلأن فيها ذكر الحمد، وأما تسميتها بالفاتحة فلأنها تفتتح بها الصلاة، وتفتتح بها القراءة، وتفتتح بها المصاحف. وسميت أم الكتاب لقول البخاري رحمه الله: لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة. والعرب تسمي الإمام الذي يتبعه أشياء من، وتسمى أم القرآن أيضا، وقيل إن جميع القرآن في هذه السورة، يعني جميع ما دل عليه القرآن العظيم من معاني وأدلة ودلالات في هذه السورة العظيمة، وهي 25 كلمة تضمنت جميع علوم القرآن، فقد تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير، واشتمالها أيضا على الثناء على الله سبحانه وتعالى، والتعبد بالأمر والنهي، والوعد والوعيد. وتسمى السبع المثاني لأنها سبع آيات بالإجماع، قد أجمع القراء على أنها سبع آيات، والذين اختلفوا في البسملة وقالوا ليست آية قالوا إن غير المغضوب عليهم هو آية مستقلة وليس بعجز آية. وسميت بالسبع المثاني لأنها تثنى قراءتها في كل صلاة. وقال الحسن البصري: تسمى القرآن العظيم لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولتضمنها جميع علوم القرآن. وتسمى الرقية لحديث أبي سعيد الخدري، وسيأتينا في الرقية إن شاء الله تعالى. وفيه: وما أدراك أنها رقية، فقال: شيء ألقي في روعي، متفق عليه. وتسمى الأساس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سماها أساس القرآن الكريم. وتسمى الوافية لأنها لا تنصف، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقرأ نصفها في الصلاة. أما نصفها في الخطب فقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة صلاة الاستسقاء، وهذا أمر جائز لا شيء فيه والحمد لله. والكافية لأنها تكفي عما سواها ولا يكفي سواها عنها، وبيان ذلك أن المصلي لو صلى بالفاتحة صحت صلاته، لكن لو صلى بغير الفاتحة لم تصح صلاته كما سيأتي. وورد فيها من أسماء الله جل وعلا 5 أسماء: الله، والرب، والرحمن، والرحيم والمالك. وقالوا إن حروفها 113 حرفا، وهذا يدلك على عناية العلماء رحمه الله تعالى بهذه السورة الجليلة العظيمة. أما فضل هذه السورة فاسمع رعاك الله ما سطره علماء الأمة بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم فضل هذه السورة التي تكررها في اليوم والليلة أكثر من 25 تكرارا، فإنك تقرأها في الصلاة النافلة وفي الفريضة، وربما تقرأها أيضا في غير الصلاة كثيرا. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فلما انفتلت من الصلاة ذهبت إليه فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قرر العلماء أنه يجب الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم ولو في الصلاة له خاصة، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم قال لي: لأعلمنك سورة في هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: يا رسول الله، ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري، وفي سند آخر عند البخاري نفسه أنها عند أبي بن كعب، وأن النبي قال لأبي: ماذا تقرأ في الصلاة؟ فقال: الحمد لله رب العالمين، فقال: نعم، هي القرآن العظيم الذي أوتيته. وروى عبد بن حبيب والفريابي في تفسيره بسند ضعيف عن ابن عباس أن سورة الفاتحة تعدل ثلثي القرآن. وهنا وقفة: المحدثون اصطلحوا مع الفقهاء على أنهم يستدلون بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وهذا قول جمهورهم. ويرى جماعة منهم أنه لا يستدل بالأحاديث الضعيفة في أي شيء ولا يصلح العمل بها، وهذا هو الراجح، لأنه متى ما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شرع الله ويجب العمل به، وإذا كان ضعيفا لا يثبت فلا يعول عليه في الفضائل، كما أنه بالإجماع لا يعول عليه في الأحكام الشرعية، والفضائل هي جزء من الأحكام الشرعية. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن جابر: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. قال ابن كثير: إسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا: مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا لي وهذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله جل وعلا: هؤلاء لعبدي. فدل ذلك على أن الله تعالى سماها الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وحيث سميت كلها صلاة وهي جزء من الصلاة فهذا يدل على عظيم فضلها. وفي حديث آخر عن ابن عباس أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: قسمت الصلاة، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فثلاث لعبدي وثلاث لي وواحدة بيني وبين عبدي. فأما التي لعبدي فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأما التي لعبدي فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأما التي بيني وبين عبدي فإياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو قطب رحى السورة وهو مقصدها العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني. رواه النسائي والترمذي وقال حسن غريب. وهذا الحديث يدل على أن سورة الفاتحة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها لم تنزل على أمة من الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا على رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب. وكانوا من قبل قد أتوا إلى أهل هذه القرية فاستطعموهم فأبوا أن يطعموهم، وقالوا: لا نقرئكم ولا نعطيكم ضيافة. قالت الفتاة: فهل منكم راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كنا نتهمه بأنه يرقى ولا نعرف عنه أنه يرقى أحد، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن الرقية؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. فقلنا: لا تحدث أو لا تحدث شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريه أنها رقية؟ اكسبوا واضربوا لي بسهم. رواه البخاري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا لي بسهم إنما هو ليزدادوا طمأنينة، فإنهم يتشرفون بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم فيما غنموه من مكسب طيب حلال. واحتج بهذا جمع من أهل العلم أنه يجوز للراقي أن يأخذ أجرة على الرقية، ويجوز لمعلم القرآن أن يأخذ عليه أجرا، والمسألة خلافية معروفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات وقال: وهذا ملك لم ينزل من السماء قط، فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته، رواه مسلم والنسائي. وهذا يدلنا أيضا دلالة عظيمة على أن المسألة التي في سورة الفاتحة متحققة الوقوع للمؤمنين بالله واليوم الآخر، لأن الله جواد كريم لا يرد سائلا، وأنه إذا قرأ حرفا من هذه المسألة فإن الله جل وعلا يعطيه إياها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، وفي لفظ فهي خداج. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. والأول لفظ البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وانتبهوا، هذا الحديث يدل على أنه يجب على الإمام أن يقرأ في صلاة الخسوف الفاتحة، وفي كل صلاة، وهكذا في صلاة الجنازة، يعني كل صلاة لا تعقل ولا تقبل إلا أن تكون فيها فاتحة الكتاب. وروى البزار عن ابن عباس عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. وهذا حديث ضعيف لكنني أريده للأمانة العلمية. وقال ابن العربي: ليس في أم القرآن حديث يدل على فضلها إلا حديثان، أحدهما قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، والثاني حديث أبي بن كعب: لو علمنك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها. إذا عرفنا هذا أيها الأحباب، ننتقل إلى موضوع آخر في الفاتحة، وهذا الموضوع، واسمحوا لي أيها الإخوان فقد يكون الدرس طويلا، هذا الموضوع يتعلق بالمعاني، ومعاني الفاتحة لن نحيط بها خبرا، ولن نستطيع لها طولا، ولن نلج في تفاصيلها التي يرتضيها العلماء، حتى ذكر بعضهم أنه لو فسرت تفسيرا كاملا لناءت الجبال عن الكتب التي تحمل تفسير الفاتحة، وذلك لعظيم ما دلت عليه. لكن هذه قبسات مضيئة من أقوال أهل العلم في قضية المعنى، فقالوا: الحمد هو نقيض الذم، الحمد هو نقيض الذم، وهو الثناء الجميل على العبد، وهو الثناء من العبد على الجميل من نعمة الله أو غيرها باللسان. ولهذا قال العلماء: الحمد أشمل وأعم من الشكر. وقال آخرون: بل الشكر أعم. وتوسط فريق ثالث فقالوا: بينهما عموم وخصوص من جهة. فالحمد على الصحيح أعم، لأن الله جل وعلا يحمد في السراء والضراء، في المنشط والمكره، ويشكر على الخير والسراء فيما يراه العباد. وقالوا: بل الحمد والشكر بمعنى واحد، بل الحمد والشكر بمعنى واحد. قلت: إذا أطلق أحدهما بمعنى الآخر صح ذلك إذا كان مستقلا، أما إذا أطلق جميعا فإن لكل منهما معناه. فالشكر يكون بالجنان، ويكون بالأعمال، ويكون باللسان أيضا، فتقول: شكرت زيدا لكرمه، وترد عليه هدية مقابل هديته فتكون شكرا، وتستشعر في قلبك فضل زيد هذا الذي أكرمك فيكون شكرا. وأل في قوله تعالى الحمد أل لاستغراق جميع أنواع المحامد بجميع أشكالها. ومن خصائص هذه السورة أنه لا يحل أن يقرأ فيها إلا باللغة العربية كسائر القرآن، فلا تقرأ إلا بلغة العربية لأنها لا تفهم إلا بذلك. فمن أسلم حديثا وعجز عن النطق باللغة فسيأتي له حكم إن شاء الله تعالى. والشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث كذلك بالنعم، والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله تعالى، والشكر بالقلب معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله تفضلا وإحسانا. أما النعم فإنها لا تحصى لكنها تدور في فلك ثلاثة أقسام: نعم دنيوية ونعم أخروية ونعم أيضا تشمل النوعين. فأما النعم الدنيوية فكالعافية، وأما النعم الدنيوية والأخروية معا فكالتقوى، ونسميها نعم دينية. وأما النعم الأخروية فالثواب الكثير على العمل القليل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن مضاعفة الأعمال نعمة من الله جل وعلا. لله تقدم لكم أن لفظ الجلالة الله علم على الرب، وأنه من أعظم الأسماء وأفضلها. واللام إنما هي للتمليك والاستحقاق. الرب معانيه 4 عند اللغويين، فهو يطلق بمعنى الإله والسيد وبمعنى المالك وبمعنى المصلح، ولكن الراجح أنه في سورة الفاتحة يراد به الإله، وهو اسم من أسماء الله تعالى. فليعبدوا رب هذا البيت، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. العالمين كل موجود سوى الله فهو عالم، فيعم جميع المخلوقات. وقال القتادة رحمه الله: كل صنف عالم. وعن أبي العالية أن الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم. وعن تبيع الحميري أن العالمين 1,000 أمة، ف600 في البحر و400 في البر. وعن هذا وبنحو هذا عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. والصحيح أن أمم العالم وأمم الخلائق لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وأن كل ما سوى الله فهو عالم. والله جل وعلا رب هؤلاء جميعا، رب العالمين، رب الشجر، رب الحجر، رب الإنس، رب الجن، رب البهائم، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. قال ابن عباس: سمى نفسه جل وعلا مالك يوم الدين في هذه السورة العظيمة لأن هذا الملك له ولا يشاركه أحد، ولا حتى في الشبه ولا في المسمى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ففي يوم القيامة لا يكون هناك ملوك من ملوك الدنيا، ولا يملك أحد مثقال ذرة، ولا يملكون قطميرا ولا نقيرا، ولا يستطيعون شيئا، بل يتبرأ بعضهم من بعض إذا كانوا كفارا والعياذ بالله. مالك يوم الدين تصوير عظيم، فإن الله يملك هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء والحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مالك يوم الدين لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إذن مالك يوم الدين معناها أن الله جل وعلا مالك يوم الحساب والجزاء، وأنه الملك الواحد القهار سبحانه وتعالى، وملوك الدنيا لا يملكون في ذلك اليوم شيئا أبدا، فلا يشابهون الله جل وعلا في التسمية، في مجرد التسمية لا يشابهونه أبدا. فكيف إذن بالمسمى؟ فإن بين ذلك وبينهم خرق القتاد. يوم الدين يوم الحساب للخلائق، وخصص الملك بيوم الدين لعظيم خطر هذا اليوم، ولا يعني هذا أنه ينفي ملك الله عما سوى يوم الدين، بل الله جل وعلا يملك يوم الدين وما قبله وما بعده، لله الأمر من قبل ومن بعد. إياك نعبد عهد تقطعه أيها المؤمن بينك وبين الله، تبدأ بإياك للحصر وتقدمها لتحصر جميع أنواع العبادة في الله، وإياك نعبد تحمل معنى لا إله إلا الله، ففيها تبرؤ من جميع ألوان وأجناس الشرك، وإياك نستعين فيها تبرؤ من الحول والطول والقوة، فإنك لا تستطيع أن تعبد الله حق العبادة ولا أن تؤدي ما افترض الله عليك إلا بعون وتوفيق من الله. ولذلك من لطائف المعاني أن الله يضل من يشاء عن الصراط المستقيم عقوبة، فيحرمه الهدى ويحرمه التقى. إياك نعبد وإياك نستعين تحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب. قال ابن كثير رحمه الله وذلك لمناسبة عظيمة، كأنه لما أثنى على الله جل وعلا بما علمه الله من كلمات الثناء العاطر الجميل تقرب من الحضرة الإلهية، فصار قريبا من ربه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي يناجي ربه وأنه يقف بين يدي الله تعالى، فخاطب هنا بكاف الخطاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته، والهدف من هذا إرشاد العباد ليعرفوا كيف يذكر الله، فإن الله جل وعلا لما تعبدنا وخلقنا للعبادة علمنا كيف نعبده على الوجه الصحيح قولا وعملا واعتقادا، ومما علمنا الله إياه الثناء عليه سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظمته. فليس لأحد أن يثني على الله ببدع من القول، وإنما يثنى على الله جل وعلا بما أثنى به هو على نفسه الكريمة من أسمائه أو صفاته جل وعلا في القرآن والسنة. وإياك نستعين يعني أننا نوحد ونخاف ونرجو ربنا ولا نرجو غيره، ونستعين به جل وعلا على الطاعة وعلى الأمور كلها، فلما تقدم بالثناء وعاهد ربه هذا العبد المؤمن عهدا صادقا عازما جازما نسب هنا وهو في غاية من الذل والخضوع لرب الأرباب، نسب هنا أن يضع المسألة العظيمة الجليلة التي فيها سعادته في الدنيا والآخرة وفيها حياته، نسب هنا أن يبتهل ويتضرع إلى الله تعالى بمسألة هي أعظم المسائل وأجملها وأكرمها على الإطلاق. اهدنا الصراط المستقيم، يعني يقول يا رب دلنا وأرشدنا وبين لنا الصراط المستقيم ووفقنا للعمل بما يؤدي إلى هذا الصراط، واجعلنا سائرين على الصراط، واسلك بنا سبيل المؤمنين وصراط المتقين. اهدنا، الهداية بمعنى الإرشاد والتوفيق، ومعناها الهمنا وفقنا وارزقنا وأعطنا، وهي بمعنى الإرشاد والدلالة. وقال بعض النحاة إن كلمة أعطنا، إن القارئ لو قرأ أهدنا بفتح الهمزة ورفعها أنه يكون لحنا يغير وتبطل به الصلاة. وقال آخرون بل هو بمعنى أعطنا الدلالة وأعطنا الهدى، وحينئذ لا تبطل الصلاة به. الصراط المستقيم أجمعت الأمة المحمدية المفسرة للقرآن الكريم واللغة العربية أنه الصراط الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو كما يقول علماء الهندسة هو أقصر خط بين نقطتين، يصل بين نقطتين بلا تعرج، هذا الصراط. وفسر بأنه الإسلام، وفسر بأنه القرآن، وفسر بأنه الجنة، وكل حق والحمد لله. اهدنا الصراط المستقيم، قال علي بن أبي طالب في القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. وعن ابن عباس قال الصراط المستقيم الإسلام، وهكذا عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنعمت عليهم، يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الجملة بدل بيان تفسر الصراط المستقيم من هم، صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم. اختلف المفسرون فقالوا الأنبياء، قالوا المسلمون، وقالوا المؤمنون، والكل حق. وأرجح التفاسير هو تفسير القرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فقد قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هؤلاء أربعة أصناف هم الذين أنعم الله عليهم. والصراط الذي ساروا عليه هو الصراط المستقيم. والنبيين يشمل الرسل والأنبياء، لأن كل رسول نبي، وليس كل رسول وليس كل نبي رسول. غير المغضوب عليهم، قال المفسرون المغضوب عليهم الذين فسدت إرادتهم، عندهم علم لكن انحرفوا بفساد إرادة، وعلى هذا القول يدخل العلمانيون في ظلال اليهود، ويكون العلمانيين أفراخا لليهود. لماذا؟ لأن العلمانيين عندهم معرفة حقيقية لكنهم تجردوا منها هواء واتباعا للشيطان اللعين لعنه الله وأضلهم ضلالا بعيدا. وفسر جمع من الصحابة المغضوب عليهم بأنهم اليهود، ومن الطرائف حتى يكون للدرس نوع من سعة الصدر، أنه بلغني أن بعض الناس قال لبعض الناس لا تسبون اليهود في الخطب ولا في غيرها، خلاص في هذا لعل في أي بلد. المهم أنه قيل للناس لا تسبون اليهود، ممنوع. ليه؟ قال لأنه بيننا وبينهم علاقات وسفارات وهو طيب. والحمد لله رب العالمين، لما نقول غير المغضوب عليهم ماذا نقول فيها؟ قالوا اقرؤوها لكن لا تفسرونها. سبحان الله، الله جل وعلا يلعنهم بكرة وعشية ويتوعدهم بنار حرها شديد وقعرها بعيد وطعام أهلها الزقوم والقيح والصديد، وهذا يتجرأ على مثل هذا القول. إنه لخطل في الرأي لو تعلمون عظيم، وإنها لعلمانية في الفكر لو تفقهون خطيرة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني وكذلك الضالين، نجنا يا رب منهم. وهم النصارى، النصارى أجهل من اليهود. ليه؟ لأنهم أرادوا العلم لكن أظلمت على أنفسهم الوثنية فتجردوا من العلم الصحيح وضلوا ضلالا بعيدا، وزعموا أن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وكفروا بالله جل وعلا، وزعموا أن عيسى قد صلب وقتل. قال الله بل رفعه الله إليه. وزعموا أباطيل أن التوراة التي بأيديهم محرفة من الله، وليست هي كذلك أيضا. والقول في الضالين قول كثير، قد يأتي لهم ذكر مفصل في درس مستقل كما سيأتي لأسيادهم اليهود عليهم جميعا لعائن الله المتتابعة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذن الضالين هؤلاء النصارى لأنهم فقدوا العلم فضلوا وأضلوا عن سواء الصراط. ننتقل بعد ذلك إلى أحكام السورة، ولن نتكلم عن أحكام كثيرة أيها الإخوان لأن الوقت ضيق، وسوف نقرأ عليكم بعد قليل القراءات التي وردت في السورة الكريمة، وذلك لأهمية هذه القراءات وفائدتها. ثم نختم بقصيدة تجويدية لبقة لذيذة ولكنها طلاسم عند بعض الناس، ولا بأس إن شاء الله تعالى أن نتعرض لبعض كلماتها بالشرح إن استطعنا لذلك طولا ما لم يؤذن المؤذن. السورة مكية، وقال بعض أهل العلم بل هي مدنية، وتوسط آخرون فقالوا هي بمكة والمدينة، يعني نزلت مرتين. والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أنها مكية، ولا يمنع تعدد النزول لأنه لا يعقل صلاة بغير الفاتحة. وهي سبع آيات بالإجماع كما تقدم لكم، والجمهور من الفقهاء على أنه يتعين قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما تقدم لكم، فيتعين القراءة. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يتعين. ما هو دليلك يا أبا حنيفة؟ قال دليلي أمران. الأمر الأول قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وحديث المسيء في صلاته متفق عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. ورد الجمهور بأن الفاتحة قرآن وهي مما تيسر من القرآن، وأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن يفسر بعضها بعضا، فالنبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، يعني ليست بشيء. إذا عرفنا هذا أيها الأحباب الكرام عرفنا أن الراجح أنه يجب قراءة الفاتحة في الصلاة، خلصنا من الجمهور ومن أبي حنيفة ولا ما خلصنا؟ ها؟ لا ما خلصنا، باقي علينا. انتقلنا إلى مرحلة ثانية، الجمهور يقولون مختلفين، هل تقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة وتكون ركنا، أم أنها في الصلاة كلها ركن؟ اختلف العلماء، فروي عن الشافعي وأحمد وغيرهما أنها ركن في كل ركعة، واحتجوا بعموم النصوص. وروي عن مالك ورواية عن أحمد أنها ركن في جملة الصلاة ويسن قراءتها في كل ركعة، واحتجوا بحديث أبي بكر أنه ركع ثم دب راكعا ولحق الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، وفي لفظ ولا تعد، والمعنى صحيح في كلا اللفظين، فدل ذلك على أن الفاتحة ركن في جملة الصلاة وأنها واجبة في كل ركعة. طيب إذا كانت واجبة في كل ركعة ونسيها الإنسان المنفرد سهوا فكيف يفعل؟ إذا نسي واجبا يجبره بسجود السهو، أما إذا تركه عمدا بطلت الصلاة بتركه، أما إذا نسي ركنا فيعيد ذلك الركن وتلك الركعة التي فيها الركن. ننتقل إلى مسألة أخرى جديدة، عرفنا أن الفاتحة ركن في الصلاة، وعرفنا أن الواجب قراءتها في كل ركعة، ننتقل إلى قضية الإمام والمأموم. هذا الكلام السابق في المأموم والإمام والمنفرد، لكن نأتي إلى مسألة أخرى، إذا كان الإمام يصلي وخلفه جماعة من الناس فهل يقرؤون الفاتحة في الصلاة الجهرية أو السرية؟ خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية مع الإمام، وهذا هو الراجح لما روي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي ينازعني القراءة؟ قالوا نحن نقرأ بقراءتك يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ولما روي عن جمع من الصحابة أنهم أرشدوا إلى أن يقرأ الإنسان الفاتحة في سكتات الإمام. وأما حديث صلاة الإمام إذا صلى أحدكم خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له، فهذا حديث ضعيف في إسناده مقال. وأما قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهي بإجماع المفسرين المراد بها آخر فهي بإجماع المفسرين المراد بها قراءة الصلاة، فإذا قرأ الإمام وجب الإنصات له وهذا الأصل، لكن اختصت الفاتحة بالاستثناء لحديث عبادة ابن الصامت، وهذا الذي يرجحه سماحة الشيخ بن باز وفقه الله لطاعته. إذن ومن أحكام الصلاة أيضا كما قلنا في الاختلاف أن هذا هو القول الأول وهو الراجح. القول الثاني قالوا لا يقرأها مطلقا، ما دام معه إمام فقراءة الإمام قراءة له. وش الدليل؟ قالوا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وفي لفظ فقراءة الإمام قراءة له، وفي لفظ تحمله الإمام. رواه أحمد ومالك وإسناده ضعيف. قال ابن كثير وروي من طرق لا يصح منها شيء. القول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم ولا تجب في الجهرية، كأنهم أرادوا رحمهم الله أن يجمعوا بين القولين، لكن القول الراجح الأول. واحتج هؤلاء أصحاب القول الثالث بحديث صحيح رواه الإمام مسلم وأهل السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا. قالوا: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات اتباعا لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أنصتوا. وأجاب عنه الأولون بأنه أمر بالإنصات في غير الفاتحة، أما في الفاتحة فقد أمر بقراءتها. وهذا القول الثالث هو القول القديم للإمام الشافعي ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القراءات، قبل أن أدخل في موضوع القراءات أيها الإخوان، يجب أن تتفطنوا لثلاث قواعد. القاعدة الأولى: أنه لا يصح قراءة الفاتحة بقراءتين في الصلاة. القاعدة الثانية: أنه يجب قراءة الفاتحة بقراءة سبعية، وهي قراءة المصحف الإمام المعروفة في الصلاة. القاعدة الثالثة: أن اختلاف القراءات لا يؤثر في المعنى أبداً، وإنما يدل على تعدد الروايات ويعين على شرح الآية وبيانها وتفصيلها، ولا تناقض بين أنواع القراءات أو بين معاني القراءات التي تبين أو التي يفسر بعضها بعضاً، ولله الحمد والمنة. فنقول وبالله التوفيق في قضية القراءات: أجمع القراء السبعة على رفع الدال في كلمة الحمد لله، فبالإجماع عند القراء السبعة وهم أصحاب القراءات المشهورة أن الدال مرفوعة، وقرأت بالكسر وهي مروية عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن علي بكسر الدال على إتباع الأول الثاني، وهذه قراءة عشرية كما يقولون، ولكن لا ينبغي القراءة فيها في الصلاة أبدا. وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن الحجاج الحمد لله بفتح الدال، وهذا على إضمار فعل. إذن الحمد فيها ثلاث قراءات: الحمد لله وهي المشهورة الصحيحة المجمع عليها من السبعة، الحمد لله والحمد لله، وهما قراءتان لا ينبغي أن يقرأ فيهما بالصلاة. طيب، رب العالمين، قرأ الجمهور كلمة ربي بالكسر، وقرأت طائفة بالنصب على المدح وعلى أيضا النداء، كأنه يمدح الله جل وعلا، يقول الحمد لله ربا، أو أنادي أو أثني أو أمدح رب العالمين، ولكن الراجح قراءة الكسر كما تعرفون. مالك يوم الدين، قرأ عاصم والكسائي بالألف، وكذلك قرأ قتادة والأعمش، وهي مروية عن الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن مسعود وأبو معاذ وأبي ومعاذ وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا. وقرأ الطائفة ملكي، وقرأ أبو عمرو بإسكان اللام وحذف الألف ملك، الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين. وعن نافع إشباع كسرة الكاف، وهي لغة للعرب هكذا ملكي، فتحصل مما تقدم هكذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إلى هنا القراءة المشهورة المعروفة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وتحصل أيضا الحمد لله رب العالمين. عندنا في ملك أيضا قرأ أبو حيوة ملك ملك بفتح الكاف وكسر اللام، وقرأ ابن السميفع وعمر بن عبد العزيز والأعمش وأبو صالح السمان وأبو عبد الملك الشامي رحمهم الله مالك بفتح الكاف، وهذا على الندى. فتحصل في كلمة مالك يوم الدين القراءات التالية أيضا: وقرأ يحيى بن يعمر والحسن بن أبي الحسن وعلي بن أبي طالب ملك يوم الدين على أنه فعل ماض، وقرأ أبو هريرة مليك بالياء وكسر الكاف، ولم يمل أحد من القراء ألف مالك. فكانت قراءة مالك هكذا: الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. وتحصل أيضا في يوم الدين: يوم الدين يوم الدين، قراءتان. وأما قراءة مليك فإنها رويت عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما إياك نعبد وإياك نستعين فقد قرأ الجمهور بكسر الهمزة إياك، وقرأ الفضل الرقاشي إياك بفتح الهمزة وهي لغة مشهورة، وقرأ عمرو بن فائد إياك بالتخفيف وكسر الهمزة، وقرأ أبو السواد الغنوي هياك نعبد وهياك نستعين بالهاء وهي لغة، نستعين الجمهور بالضم أو السكون عند الوقف، وقرأ الأعمش وابن وثاب والنخعي بكسر النون وهي لغة لبعض قريش. طيب، فتحصل عندنا في إياك نعبد هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية: إياك نعبد وإياك نستعين. وتحصل القراءة الثالثة أيضا وهي كما تقدم: هياك نعبد وهياك نستعين. أما كلمة نستعين فتقدم لكم أنها بالضم وقرئت بالكسر أيضا: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. هذه قراءة الجمهور: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، وهذه قراءة ابن وثاب والأعمش والنخعي رحمه الله تعالى وهي لغة فصحى. الصراط قرأت جماعة بالسين، وروى الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأها بزاي خالصة، وقيل هي خطأ وهذا الراجح أيضا، وقرأ الحسن والضحاك اهدنا صراطا مستقيما، وقرأ جعفر اهدنا صراط المستقيم، وقرأ ثابت بصرنا الصراط. فتحصل على الراجح هكذا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم بالسين فقط، أما ما عداه فهي قراءات ذكرت للقراء رحمه الله تعالى. وقرأ عمر بن الخطاب وابن الزبير رضي الله عنهما صراط من أنعمت عليهم، واختلف القراء في الهاء في عليهم، فقرأ حمزة بالضم وإسكان الميم والباقون بالكسر عليهم عليهم، واختلفوا في الميم، فروي عن نافع التخيير بين ضمها وسكونها، وروي عنه أنه لا يعيب ضم الميم، وكان عبد الله بن كثير يصل الميم بواو وانضمت الهاء قبلها بواو انضمت الواو قبلها أو انكسرت عليهم، وقرأ بعضهم عليهم بواو وضمتين وبعضهم بفتحتين وألفي الواو، وبعضهم يؤذن. اللهم صل وسلم على محمد. أما بعد، قلنا وبعضهم قرأ بكسرتين وألحق الياء عليهم، ففيها عشر قراءات. أما غير المغضوب عليهم فقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو بن عامر وحمزة والكسائي بخفض الراء، وقرأ ابن كثير بالنصب غيره، وروي عنه الخفض، وقرأ عمر بن الخطاب وأبي وغيرهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وفي الراء النصب والخفض في الحرفين، وقرأ أيوب السختياني الضالين بهمزة غير ممدودة وهي لغة. أما الفقرة التي تليها فهي في التجويد، وأنا أسرد لكم سريعا حتى نتيح أكبر قدر ممكن لأسئلتكم شيئا من هذه القصيدة ولا أكملها. يقول برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري المقري النحوي: وفخم لراء الرحمن ثم الرحيم واشددي، واحذر التكرير والحاء فأجهدي، ومالك خفي ويوم اقصرنه، وفي الدين صن وفي الدين وفي الدين صن دالا عن التاء واشددي، وإياك فهمز واشدد الياء مخلصا عن الجيم، ثم الكاف صله وقيدي، وفي نستعين النون فافتح وعينه اكسرن كقاف المستقيم المجيد، وها اهدنا بين عن الهمز، والصراط فخم ومز في حرفه المتعدد، وأنعمت لا تلبث بنون وعينها، فأنعم عليهم بين الهاء وأقصدي، ولا تمددن ياه كغير وغينه، فخف خاه كالمغضوب وأسكنه ترشدي، وللضاد كالضلال جوده فارقا بمخرجه مع وصفه المتعند، ولا تكسه لاما وضاء وجوزت لعاجز خال ضمن وجه مبعد، وضاعف لمد الهاوي للساكنين بل لعارضه اقصرا أو فوسط وامددي. وفي الألفات رققن وتوسطن في الحركات، واحذر المط تسعدي، وفي همزات القطع والوصل حافظن على حكم إثبات وحذف محدد، ويجزئ وجه من وجوه خلافها تواتر نقله فالإطلاق قيدي، وشداتها أربع عشرة الوقف كامل ببدء الرحيم الدين والتلو ارددي، وسن ببدء عم سر تعوذ، وآمين ناسب بعد خف اقصر وامددي، وأول نصفها لتعظيم ربنا، وثاني دعاء العبد لله فأسندي، فإن أنت حققت الذي قد ذكرته تبر بفرض للقراءة مسندي، ولا رب إلا الله فاعبده مخلصا، وصل على خير النبيين أحمد. أما القول في آمين فلقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وروى ابن أبي شيبة أن جبريل لما علم النبي فاتحة الكتاب وقت نزولها فقرأها قال له: قل آمين. وقال علي بن أبي طالب: آمين خاتم رب العالمين يختم به دعاء عبده المؤمن. وفي الطبراني والكامل نحوه عن علي مرفوعا. وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين حتى إن للمسجد للجة من قول الناس آمين. رواه البخاري. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال: أوجب. أوجب، فقال عليه الصلاة والسلام: أوجب إن ختم. فقال له رجل: بأي شيء يختم يا رسول الله؟ قال: بآمين. ومعنى آمين عند أكثر أهل العلم: اللهم استجب أو أجب يا رب. وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، قال ابن العربي: ولا يصح. ومقتضى هذا أن كل داع ينبغي له في آخر دعائه أن يقول آمين، وكذلك كل قارئ للحمد. وأما في الصلاة فقال بعضهم: يقولها الإمام والفذ والمأموم، وهذا قول الجمهور. وقال مالك: لا يقول إلا الإمام آمين. واختلف في معنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة، فقيل في خلوص النية، وقيل في الوقت، والراجح كلاهما، والله أعلم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ونعتذر إليكم عن إطالة هذا الدرس، كما أننا في القراءات لن نتعرض في الدروس القادمة لها إلا على سبيل البيان والضرورة، وإنما اعتنينا بها في سورة الفاتحة لأهميتها. نسأل الله أن يقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم ولسائر المؤمنين، وصلى الله وسلم على محمد. سائل يقول: هل يجب على الإمام أن يسكت بين الفاتحة وبين قراءة السورة حتى يتمكن من وراءه من المأمومين من قراءة الفاتحة؟ السنة جاءت بسكتتين: السكتة الأولى للاستفتاح، والسكتة الأخيرة عند تمام القراءة ليترد إليه نفسه. أما السكتة الثالثة بين الفاتحة والسورة فهي سكتة فيها خلاف، ولكن ينبغي على المأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه السكتات الثلاث، فيقرأ أولها ثم يقرأ ثانيها، ولا ينبغي له أن يهمل الفاتحة. إذا لم يستطع أن يقرأ في السكتات، بأن كان من عادة الإمام أن يركع فورا فيقرأ ولو كان الإمام يقرأ. سائل يقول: إذا كان الإمام يصلي ونسي الفاتحة ثم ركع، وتذكر أنه نسي قراءتها، فماذا يفعل؟ لأنه إذا قام يعيد فسوف يحدث ضجة في الصلاة. أولا: لا حياء في الدين. ثانيا: أذكر لكم نكتة. اجتمع ثلاثة يريدون أن يصلوا، فجاء رجل لا يعرفونه فتقدم، فلما كبر بدأ بسورة من السور، نسي أو لا يعرف يمكن أنه، فسبحه، فما كان منه إلا أن التفت إليهم قال: ماذا تريدون؟ قالوا: ما قرأت الفاتحة. قال: أنا ما أعرف. هل تقرأ الفاتحة لابد في أول الصلاة؟ فالمهم أنهم عرفوا أنهم قدموا جاهلا. فعلى هذا إذا نسي الإمام الفاتحة ينبهه المأمومون، وإذا ركع ولم يقرأها في صلاة سرية وجب عليه أن يعيد تلك القراءة ليخرج من خلاف العلماء. فإن لم يعد وكان يرى أن الراجح أنها واجبة أو سنة في نظري، فلا أقل من أن يسجد سجود السهو، وصلاته أرجو أن تكون صحيحة. قلت إنها السبع المثاني، وقلت إنها تثنى في كل صلاة، ما معنى ذلك؟ يعني معناها تقرأ مرتين، ثلاث، أربع، ما تقرأ مرة واحدة، هذا معناه. قلت: من خصائص النبي الاستجابة له حتى في الصلاة. ما المقصود بالصلاة؟ المقصود بالصلاة بالنسبة للنبي الفريضة والنافلة على حد سواء، لأنه صلى الله عليه وسلم له من الخصائص ما ليس لغيره من الأمة. هل يلزم المصلي إذا فاته ركعتان في الرباعية أن يقرأ سورة مع الفاتحة، أو يكتفي بالفاتحة، وكذلك من فاته ثلاث؟ لا، لا يلزمه، لكن إذا قرأ فهذا أفضل، أما إذا لم يقرأ فلا يلزمه ذلك وصلاته صحيحة. قد تحضر إلى الصلاة وتكبر ثم يركع الإمام وتخشى أن يرفع من الركوع فتركع ولم تكمل الفاتحة، فهل في هذا شيء؟ لا، إذا كنت مأموما وخشيت أن يركع الإمام قبل أن تكمل الفاتحة فاركع واقطع الفاتحة، ويتحملها عنك الإمام في هذه الصورة، قياسا على قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما حكم صلاة أجدادنا وأمهاتنا الوقت الحاضر، حيث لا يحفظون سورة الفاتحة ولم يستطيعوا حفظها لكبر سنهم؟ الضمير يعود إلى السائل، أما أمي وجدي وجدتي وأمكم فأحسب أنهم يقرؤون الفاتحة ويحسنونها. ولذلك أتحفظ في الضمير وأقول إن أمي تقرأ القرآن كاملا والحمد لله، وكذلك أبي وجدي وغيره. لكن هذا السائل إذا كان السائل ربما يكون أعجميا، إذا كانت أمك أو جدتك أو غيرهن من النساء المسلمين لا يحفظون الفاتحة، فلا بد يجب وجوبا أن يعلموا. فإذا لم يعلموا لقصور أو عجز أو بعد أو نحو ذلك، فإنهم يسبحون يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وتصح صلاتهم بلا فاتحة في هذه الحالة للضرورة القصوى، على أنه يجب وجوبا أن لا يكون لهذه الضرورة مبررا في التكاسل عن تعلم الفاتحة. وعجبت لك وأنت في هذه الديار ولأمك إن كانت معنا كيف لا تتعلم فاتحة الكتاب، وواجب عليك أيها المسلم إذا سافرت إلى بلدك أن تعلم أمك وإخوانك ونسائك سورة الفاتحة، فإنه ضروري جدا. نعم، إذا كان يقصد عدم إحسان القراءة فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقرأها كما يستطيع حسب قدرته. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله إذا كانت لهجته الضاد يضعها ضاء مثل قوله ولا الضالين، يقول ولا الضالين، يقول إذا كانت لهجته كذلك فصلاته صحيحة. وآخر من العلم يقول لا، لأن هذا لحن يغير المعنى، لكن مع العجز وعدم الاستطاعة فإنه إن شاء الله تعالى لا حرج عليهم. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل سمعنا سؤالي إذا نسي الإمام قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة لا جهرا ولا سرا، فهل عليه شيء وهل صلاته ناقصة، خاصة أنه إذا كان سهوا؟ لا، صلاته ليست بناقصة على الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا كنت شافعي المذهب من أهل مصر أو غيرهم فإن صلاته في نظر الشافعية ناقصة لأنه ترك البسملة. هل يشرع لمن وجد ضيقا في صدره أن يقرأ سورة الفاتحة ويكررها؟ ألم تسمع قصة اللدير؟ فقد رقي بسورة الفاتحة وسميت رقية، فإنها إذا قرأت على المريض بإذن الله تعالى يشفيه الله ويذهب ضيق صدره. والقرآن شفاء، وقال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سائل يقول هل تقرأ الفاتحة قبل النوم؟ سمعت الحديث وفيه ضعف، لكن ينبغي أيضا أن تقرأها من أجل الإطمئنان والذكر، فهي ذكر لله تعالى. سمعنا أن المفروض أن لا يؤمن المأمومون إلا بعد أن يقول الإمام آمين لكي يرجى الاستجابة، فهل ورد حديث صحيح بذلك؟ أنا أول مرة أسمع بهذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت يقول فإذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في القول والفعل. فإذا قال الإمام ولا الضالين ولا الضالين نقول على طول آمين، وهو معنا كذلك يقول آمين. أما أن ننتظر حتى يقول آمين ثم نكون صدى له فهذا لم يرد به شرع منزل، وليس هذا من باب استباق المأموم، لأن آمين لها خاصية فهي خاتم الدعاء وليست هي بآية من سورة الفاتحة. ما الفرق بين أسماء الله الرحمن الرحيم؟ ارجع إلى الدرس الأول تجد الفرق، وكلها أسماء للواحد الأحد جل وعلا. سؤال ذكر فضيلتكم أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة وصلاة الجماعة لوجود من يأتم به وهو الإمام، فهل تكون ركن في صلاة المنفرد في كل ركعة؟ نعم، قال بهذا الإمام أحمد رحمه الله، والراجح والله تعالى أعلم أنها واجبة في كل ركعة وركن في الصلاة كلها. سؤال دخلت مع الإمام وعنده إيش؟ وعند شروعي في قراءة الفاتحة ركع الإمام، هل أتم قراءة الفاتحة وألحق بالإمام أو أقطعها وأركع نأمل إيضاح الأمر في ذلك؟ بعض الناس قد يصاب بثقل في اللسان أو يتأخر، أو بعض الناس يأتي متأخر فإذا جاء يقول يستفتح ويستعيذ ويبسمل وبسملة واستعاذة من هذا إلى القصيد طويلة، مع أنه متأخر. كان ينبغي لمثل هذا إذا جاء متأخرا أن يبدأ بالركن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويترك الاستفتاح، لأن الركن من أهم المهمات، ويقرأ الفاتحة. لكن لو فرض أنه بدأ بالفاتحة ثم ركع الإمام، أو أنه بدأ بالاستفتاح والتعوذ الطويل كما قلت ثم البسملة ثم بدأ بالفاتحة وانتصف وركع الإمام، يجب عليه أن يقطع القراءة ويركع مع الإمام، وصلاته صحيحة إن شاء الله. يقول: إذا لم يتيسر قراءة الفاتحة في سكتات الإمام، فهل يجوز قراءة الفاتحة قراءة مصاحبة لقراءة الإمام لها؟ لا، تقرأ بعد قراءة الإمام حينما يقرأ الإمام السورة، حينما يقرأ الإمام السورة التي بعدها. هذا آخر ما وصلني من الأسئلة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يجنبنا وإياكم الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن والزلازل والمحن، وأن يذهب عن بلادنا كل سوء وكل مكروه، وأن يجنبنا المنكرات وسائر الظلم والظلمات، وأن يقينا شر الشياطين وخلقه المسلطين، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يسلك بنا سبيل عباده المؤمنين وصراطه المستقيم. كما نسأله جل وعلا أن يغيث المؤمنين بغيث مبارك. اللهم أغث البلاد، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، صحا غدقا سجلا طبقا عاما نفع نافعا غير ضار. اللهم تسقي به البلاد، تنشر به رحمتك على الحاضر والباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد، يا حي يا قيوم. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضيق والضنك والجهد واللأوى ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أسق بهائم، اللهم أسق بهائم رتع، وأسق أطفال الرضع، وأسق شيوخ الركع. اللهم لا تجعل ذنوبنا حائلا بينهم وبين غيثك المبارك. اللهم لا تجعلنا من أسباب رد الغيث عن المسلمين. اللهم قنا عذاب الجحيم، واغفر لنا ولسائر المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ودعاتنا وعلمائنا وسائر إخواننا المؤمنين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل بسنتك واتبع رضاك. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، واسلك به سبيل المؤمنين، واجعله ناصرا للدعاة المصلحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11499.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون